السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، لقاؤنا في هذا اليوم الجمعة والمعروف والحمد لله لسنين قد يسر لنا أمره رب العالمين فاجتمعنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة تقوم بالعلم ثم ينفض ويخرج من مجلس العلم للدنيا، قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ونظرا لفشو الظلم في كثير من الناس من أهل الإسلام فسنخصص مجلسنا هذا لعلاج هذه الظاهرة بين الناس، ونذكر ما تيسر ذكره من صور وأنواع الظلم المعاصرة وكيف علاجها وكيف توبة الظالم من ظلمه في حق غيره، كمن اغتاب رجل أو أخذ من ماله فكيف يتوب من ذلك الظلم وحقوق الناس وما شروط ذلك، وإذا تعذر إرجاع المظلم إليه فكيف يصنع، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. وسبب ذلك الحقيقة، أو ينبغي أن يكون سببه، أننا تعرضنا في خطبة الجمعة لذلك اليوم العظيم، يوم يبعث الله البهائم لتختص، ليس لتنعم، لأنه لم يخلق لها عقل ولم يبعث لها رسل، ولكن لتأخذ القرناء من الجمع حقها فتنطحها كما نطحتها في الدنيا ثم يعودون ترابا، حينئذ يتمنى الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا مثل البهائم لا أحاسب، وكذا الظالم لنفسه يستحسر. فإذا كان يوم تبعث فيه البهائم فيقتص بعضها من بعض فكيف بالبشر ممن ركب الله لهم عقول وجعل لهم مشيئة وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الصحيح المنقول من قول الرسول والقرآن المتواتر الذي لا يأتيه الباطل بين يديهم ولا من خلفه، ومات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الرسالة وأدى الأمانة، تركنا الحج البيضاء ثم حمل علمه العلماء ورثة الأنبياء، فلا زلنا معهم في خطب وفي دروس وفي غير ذلك وفي مصنفات، حج علينا إلى الممات وإلى أن يبعثنا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولم يترك النبي لنا عذر، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وإن الظلم لا يمكن أن يعرف إلا بطلب العلم، فحينئذ لتتقي الظلم شرط ذلك وجوبا إيش تفعل؟ تطلب العلم، لأن هنا امرأة تذهب إلى كل أحد تشتكي زوجها ظالمني وعنده ظلم إلى آخره، وعند العلم هي الظالمة بتهمته لأن ما درست حقيقة الحقوق، فتتبلى بمظالم ليس بالشرع، ليس بالشرع ذكرت، فحينئذ يكون عليها وزر، وعلى من اتهم المسلم ببهتان وأنه ظلمه وزر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود وغيره، ما قال من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، رضغة الخبال عصارة أهل النار، يعني من يستطيع أن يسكن تلك العصارة مع ما فيها من عفونات وفيها من عذاب وحريق فوق هذا؟ أي والله، يأتي الناس كما جاء في الحديث الرجو الترمذي في جامع بصوم وصلاة، نعم، ويأتي أحدهم وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت قبل أن يقضى عليه كب عليه من سيئاتهم فيطرح في النار. إذا ليس المسألة متعلقة فقط بثواب العبادات، بل عبادة ترك الظلم عبادة عظيمة، عبادة أن تترك الظلم عند قيام مقتضاه تظلم، تذكر خوفك من يوم الدين فتمسك عن الظلم، فتمسك عن الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. حينئذ نشرع بعد هذه المقدمة فيما نحن بصدده. أولا، ما جاء في تحريم الظلم، ما جاء في تحريم الظلم وبيان أعظم الظلم، فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعض، وهو الظلم أخذ حق الغير أو منع حقه من غير وجه شرعي، من غير وجه شرعي، فيمنع الحاكم مثلا، يمنع الحاكم المسلم من تمتعه بماله بأن يحرقه أو يكسره أو نحو ذلك تعزيرا له لأنه احتكر كما جاء عن بعض الصحابة في التعزير بإيش؟ بإتلاف المال، تعزير، فهذا وجه حق السلطان يعزر كما تفعل البلدية، هذا وجه حق الشيء السلطان له أن يعزر بأخذ المال، نعم. وقال الشاطبي رحمه الله الضرائب ظلم، فلا يجوز أخذ المكوس من الناس بما يسمى اليوم بالضرائب، قال إلا إذا استنزف عدو، مثل ما تشوفون الحوثة استنزف عدو بلد مسلم تخشى تآمرهم وهجومهم على هذا البلد، فليأخذ ولي الأمر من آحاد أفراد الناس من المال فيغذي ما حصل من النقص نحو ذلك لدفع ذلك العدو، العدو سيتهمهم كلهم بأسرهم إذا دخل العدو. فيأخذ حينئذ ولي أمر المسلمين من مالهم من الضرائب ما يدفع به شر ذلك العدو إذا نقصت ميزانية الدولة بسبب الحرب التي لدفع الظالم التي تأكل الأخضر واليابس. المقصود أن هناك أشياء يظنها بعض الناس ظل، وهي ليست بظل، ويبنون عليها قصور ويشيدون عليها مباني ونحو ذلك، وهي خيالات وأوهام ليس لها وجه شرعي راجح في دين الرحيم الرحمن العليم الحكيم خبير سبحانه. إذن يدفع عنك ظلم الناس طلبك للعلم، هو محرم لكن اعلم متى يكون الظلم ظلما، بالعلم الشرعي أو الرجوع العلماء. قال الله تعالى في كتاب: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فواجب أن يرجع من لا يعرف الظلم في مسألته التي التبست عليه أن يرجع العلماء. ويسائلهم عن الحق الشرعي، فربما هو يكون ظالم بظلمه أخيه ويقول أخوي ظالم ظلمني إلى آخره، فليرجع للحق الشرعي ببرهانه. تركت فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما موطأ مالك، ما إن تمسكتم به لن تضلوا إيش بعد. يأتي إنسان يقول فلان أكل حقي، تعال فلان كيف أكل حقك؟ يقول صار له الآن سنتين ما سددني. طيب، هل أكل حقك بمعنى جحده أو أنه حصل له طارئ وش اسمه العسر، صارت له ظروف متتالية فعلا، من مرض ولد استنزف، من حوادث متتالية، بلاء من الله ما استطاع أن يسدد لك، هل جحدك؟ هل ظالم عندما تشيع بين الناس ولا معنى حقي ووسطكم ترجعوا لي حقي منه وتشيعون، ويسيء سمعة أخيه المسلم غير حق. فالمقصود أن الظلم يعرف بإيش؟ بالدليل الشرعي والبرهان المرعي في قواعد الفقه وأحكامه التي يعرفها العلماء والتي تغفل عن الجهال أو عن المتعلمين المدعين علما ليس لهم ولهم من أهله. وذلك النبي أخبر عن خطر آخر الزمان، نعم، ما شفتم أنه كم خرجوا في الربيع العربي من أموال فسار من قتلى وذهاب مصالح الدين والدنيا؟ تعرف أن كان سبب ذلك دعوة الظلم، والذين استفزوهم الخروج والذين خرجوا كانوا هم الظلمة ولا لا؟ إذ سلمنا أن ولي أمرك انتقص حقك، أكل مال الدولة فرضا وما أعطاك لراتب قليل فرضا، سلمنا، هل معالجة هذا الظلم بالخروج؟ فإذا لو خرج على ولي الأمر يريد قتاله لأنه انتقص حقه يكون ظلم ولي الأمر ولا لا؟ وش وجه الشارع أن تفعل؟ حتى لو أخذنا لك تصبر وتنصحه سرا طالب، نعم، فإذا ما استطعت وخفت تسأل، يقول النبي اسألوا الله حقكم وأتوهم الذي أمركم من طاعته، اسألوا الله هو ملك الملوك سبحانه. هنا إذن كانوا هم الظالمين، لا يجوز أن يفعل ذلك أبدا، بل حتى لو ظلمه رجل بالأمس، يحكي لي شخص حادث، شخص في هذا الخلق اللي يسمونه العوام العصبية يعني فعل بسرعة. هذا فيه بعض الناس، النبي قال خلق الناس، خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم الصعب والسهل إلى آخره. ففيه بعض الناس طبعا هذا نار عليه رجل وتهاون كأنها يعني كما يقول العامة سقط عليه بالسيارة، وكأنها تهاون لامه أو شيء ما أعطاه اهتمام أو شيء. المقصود فعل له شيء استفزه كلمة أو، فاندار عليه وبدأ يلحقها. وش تسوي أنت؟ وباخذ حق ويلحق بالسيارة من شارع لشارع لشارع، وكان عنده شيء من مهارة في السيارة في السياق. المهم حصره حتى وقفه ونزل عليه وقبض عليه واتصل بالشرطة، تعالوا بسرعة ماسكه الآن. هذا القبض الذي فعله بهذا الشخص الذي يرى أنه ظلمه، ظلم ولا لا؟ لأنه هذا القبض هذا والكلبشات من يدمن ولي الأمر. لو فتحنا المجال صارت غابة بيد ولي الأمر، تلحق ليش؟ تحاصر من هنا وتقول لي ليش؟ بلغ عن سيارته ولي الأمر تصرف. لعلك وهمت كان يسوي السيارة كذا أو يسوي شيء، يعرف ولي الأمر كيف يتحقق من الظلم بالمحاكم والهذا. ظننت أنه سوالك وتعتذر بعد ذلك، ما التحقيق عندك، قد تكون وهمت. فجعل الله ولي أمر بالشهود والقرائن يحكم في فوضه. ولكن كان أصح الأقوال في مسألة الظفر، إنسان أخذ مالك 10,000، يا فلان سددني سددني من يوم ليوم إلى آخره، زرته في المحل حقه، كان عندك بس بروح أتوضأ عشان حق الصلاة، وإذا 30,000 جنبه في الدرج شامت رايحتها ورأيتها. قال بعض العلماء لا مانع ظفرت بها. قال آخر لا، ليس لك طريق لها إلا من طريق إيش؟ ها؟ ولي الأمر. لأن قد تكون واهم باستحقاقك هذا، ولأنك لو أخذتها لربما كانت حق ناس، حق الشركة مو حقه، وناس راصدين ديونهم، ديونهم أحق من سبقوك في الديون الترتيب يسدد لهم، وحصل له طارئ وما قدر يسدد لك حاجات الأصلية، ما أنت حصلت لها، حصل طارئ بدأ بحاجات الأصلية، وهذا يجوز في الدين، يبدأ بحاجات الأصلية البنزين إلى آخره. فأنت أخذت حاجات الأصلية ما يجوز لك فرضا، فجعل الطريق وشو. فقالوا في مسألة الظفر كما ذكر الصنعاني أو غيره قولان، أصحهما أنك ما تأخذها حتى ترجع إيش إلى الحكومة، اكتب القاضي قال ورأيت عنده في يوم كذا 30,000 ويدعي أنه ما عنده إلى آخره، هو القاضي يتحقق من نوع 30 إلى آخره، يرجع لك حقك ليش بالبراهين والأدلة الشرعية تمسك بحقك. فهمت كيف؟ أي نعم. فانتبه واحذر يا عبد الله، كذلك كنت طالع فقدتني عليك، شفتني عليك أخذها ما أخذها، إيه لعله نسي الله أخذها هذه بداله، لا ظن وش دريك إنها للرجل هذا، وقد تكون أغلى منها، وقد كلها ما يصلح الظفر بالشيء الذي تعتقد أن به قد ظفرت مما تدعي أنه حقك، ولو شراكنا عليه خوفا من يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. إذن بهذا النص عرفنا تحريم الظلم، وننتقل حينئذ للمسألة التي بعد ذلك، وهي أنواع من الظلم منتشرة بين الناس، فلا بد حينئذ أن نعرف كيف علاجها، وصور من ذلك. فمن ذلك رجل ظلم بالاغتصاب من الحق العام للدولة أو الحق الخاص في الشركة، أو كان يسرق وهو صغير، يسرق من المحلات التجارية حتى ربما وصل إلى 10,000، من محل إلى محل، محل إلى محل. طيب، فهذا الذي غصب وهذا الذي أخذ المال العام من غير حق وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يعالج ظلمه وبغيه وأخذه مر حقه؟ الشريعة الحمد لله بينت لنا كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الصحابة توفي النبي وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه ذكر. نعم. طيب، فحينئذ يجب على هذا الذي ظلم بأخذ مال الغير من طريق الغصب كسارق السيارات أو الاختلاس كما يفعل من وجد منه الفساد الإداري في الحكومات أو غير ذلك، أمران اثنان حتى تصح توبته. يجب عليه أولا التوبة النصوح ولا تكفي، لأن النبي ذكر العلة وما ذكر التوبة أنها تكفي. قال أخذ مال هذا، أخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته، ما قال إلا إذا تاب. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في سننه، من أن النبي نظر إلى السماء فوضع يده على رأسه، وضع يده على رأسه فقال ماذا أنزل في التشديد في الدين؟ لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، أو كما قال لا يغفر له دينه حتى يعني يسدده. يغفر كما في حديث آخر كما خرج بعض السنن، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وهذا محمول على من؟ المتساهل. أما الذي يبذل جهده وغلب وصار معسر هذا لا حرج فيه، فلا يحل حينئذ للمسلم أسعفه أخوه بدين ثم يكون لئيما بعد الإحسان يسيء إليه بعدم السداد والمماطلة. فقال النبي يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فلما قال ذلك النبي كان من باب أولى السرقة، الدين ما أنه سامع يعطيك في الأصل، إيه لكن في وقت يصبح الحلال حرام، يعني وقت. فكيف الاغتصاب وبغير ذلك من الأنواع؟ وفي الحديث الذي أظن كان شيخنا الألباني ضعف ثم رجع إلى تحسينه، من لقي الله وهو ينوي أن لا يسدد بيماطل ولا بيسدد، يعني في نفسه خلاص أخذ ماله ولا بيسدد لصاحبه، لقي الله يوم القيامة سارقا، الله يعني لقيه ملعون، إن السارق النبي لعن الله السارق، إيش يسرق البيضة تقطع يده. وهذا حسنه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، من أخذ دينه وهو ينوي ما جحد، لكن في نفسه ينوي ما جحده أمامه، لكن ينوي تحايلا ألا يسدده. فيلقى الله يوم القيامة سارقا. نسأل الله العافية. فهذا في الدين، فكيف بالغصب؟ فكيف بيعني السرقة؟ إذن هذا أول. ثاني شرط بعد التوبة النصوح أن يرد المظلمة، وحينئذ تنقسم المظلمة إلى قسمين في الرد. قسم عرف عين من يرد عليه وهذا يهناؤه، تخلص خلاص يا فلان هذا كذا ومكانه كذا وتلفونه كذا خذ، ولا يشترط عليه كما قال الفقهاء أن يقول ترى أنا سرقتك، ترى أنا غصبتك، ترى أنا احتلت عليك وهذا مالك، يوصلها له بأي طريق، لا يؤدي إلى إيش؟ إلى المخاصمة، أي طريق كان يضعها في صندوقه المهم، أو يكتب في رسالة هذا المال مالك يا فلان ابن فلان استحققتها وأنا استغفرت الله ولا تسني أكثر من هذا والمال مالك، المقصود يوصلها له بأي طريق خلاص براد ذمته، ومش تقول في كذا لأنه قد يترتب مفاسد ما يستطيعها. والشريعة تهدف تقصد عدم تأثير التوبة على التائب، لأن وضعنا تكاليف عليه خلاص ما عاد بيردها، يقول بيصير مشاكل خلاص ما يردها. لا، قال الفقهاء أخذ من هذه القواعد العام من التيسير على التوبة إنه إيش؟ إنه مو بشرط إنه يذكر له كيف ظلمه وأخذ حقه، سيما إذا عرف أن هذا سيضره. واضح؟ به تسهيل التوبة. والدولة تجاوبت مع هذا بعد استشارة العلماء، جزاها الله خير. أذكر من حوالي 18 سنة في عهد الملك عبد الله، ها 18 سنة أصغر أو 16، أي نعم، لكني أذكرها في أول عهد الملك عبد الله العلا. المقصود أنه فتح رقم حساب يودع فيه كل من أخذ من الدولة المال العام، وتأتي المفاجأة ضخة أموال بالملايين. إذن سبحان الله الحرام كيف ما يهنى به العيش الواحد، أول فتح المجال وقرر عليه يلا صار يرسل هذا ويرسل هذا ويرسل ملايين جاء الحساب. أي وهذا فقه الدولة استفادته من مستشاريها من علمائها، قالت مو ضروري نعترف لك وش سوى خلاص خليه يضخ. ثم من خافت الدولة أنه بقي شيء من ذلك قاد هذا الشبل من ذاك الأسد الأمير محمد بن سلمان صاحب سمو الملك وزير رئيس مجلس الوزراء وولي العهد، قاد مسيرة نزاه، فقلب أوراق قديمة وحديثة للتجار المتعاملين مع الدولة أو الذين كانوا في وظائف كبرى ولهم تعاملات مع الدولة في القضايا المالية والتحويلات، فبعد تقليب الأوراق اكتشف مليارات نهبت من الدولة، فحمدنا الله نحن المواطنين وسكان البلد على هذا الخير. إذن لما ضخت في ميزان الدولة هذه الملايين المليارات انعش الاقتصاد وحصل الخير الذي تعرفونه، فحينئذ لا بأس حول له، قال أعطيني حسابك فلان في شخص مصر عليه اللي بيحول لك، يقول شيء قديم حول لي، حول خلاص وصلت حساب. المهم بأي طريق التحقيق صار مطلوب، ليش؟ لأنه بقي بعض الناس مستأسد بظلمة ما وده يرجع للدولة، حتى قلبت الأوراق الدولة وكشفت الغطاء ثم حققت وحققت حتى خرجت هذه المليارات كما تعلم. وين راحت؟ راحت لجيب ولي العهد؟ أبدا، صبت في ضخت في ميزان الدولة، فخرج منها ما تشوفونه من أبشر يمكن، والأشياء اللي تسعد المواطن تسهل الأمور، تعويد الطرق والمشاريع من حق الدولة. هو أصلا ولي العهد الله أعطاه ثراء عظيم والحمد لله مستغني عن هذه الأشياء، المقصود أن هذا القسم الأول عرفت عينه تسددته. القسم الثاني والذي يكثر الأسئلة فيه جدا جدا وهو يقول طيب وأنا صغير صرفت من حوالي 27,000 كل سوبر ماركت ما هنا لي إلا أخرج لي آيس كريم أخرج لي بتحفة بميدالية يمكن وصلت 27,000 ما أعرف كم أصلا ما هنا لي خارج أنت فاضي مثلا. يقول ما أذكر ما أحصي كم. فهذا المسكين وقع في ورطة تسولت له الشياطين الإنس والجن. فأيضا الشريعة ما تحبس عن التوبة، توبة مقبولة لله الحمد من قبل ومن بعد. لكن كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني أحكام الشريعة لا تعرف بالنص، قسم منها يعرف بالتنصيص وقسم إيش بالاستنباط. فإرجاع هذه المظالم التي تعدت مصادرها وشيء يذكره من البقايل وشيء ما يذكره ما يدري كم إلى آخره، فما الحال؟ أولا ورقة وقلم، يحصي بغلبة الظن ما يذكر عالق في ذهنه بغلبة الظن حتى يطمئن، يقول هذا شكل البقالة ذي أكثر بقايل فيها أشياء كثير يعني مستردات، شكل الشيء الأكبر أخذت منها وأذكر كررت فهذه لها كذا لا لها كذا حتى يطمئن. والشيء الذي لا يذكره واختفى من خارطة ذهنه فيعمل فيه بحديث أو أثر ما جاء في هذا الباب، إنما جاء في باب اللقطة واستفاده العلماء في هذا الباب. فالصحابة يقولون في اللقطة شان عنده مشاغل ما يقدر يعرفها سنة ويحط كل شهر كل أسبوع كذا، خلصوا الصحابي ذاك في فتواه مننا العناء من قال تصدق عن صاحبه، تصدق عن صاحبه ما تعرف صاحبه من، فسحب هذا الأثر عن الصحابي في من كان عنده مظلمة ويش وتعذر عليه الوصول إيش إلى صاحبها. وأظنه يشبه القياس مع نفي الفارق، إيش الفرق؟ كل هذا ما أعرف حق مين، هذا ما أعرف حق مين، وهذا ما أعرف حق مين، حق من؟ فصعب يفتي في هذا ما أعرف حقه، إنك إيش تصدق عن صاحبها، فما المانع أن يكون كذلك في المال الذي أخذته ما تعرف صاحبه تصدق عنه. كم هنا يأتي حديث آخر يقول لك كم تعرف بالعين بين كم، صدق بمقدارها، ما تعرف كم فلا ينبغي أن يستولي على قلبك الهم فتقنط من رحمة الله يقول خلاص بيصارك طول حياتي وش الفائدة ما في توبة. لا في توبة، نعم، بما خرجه بعض أهل السنن أو جاء في الحديث الصحيح البر مطمئن إليه القلب. فنص الفقهاء حينئذ في مثل الرجل عليه صيامات كفارات أيام كثيرة وصيام كفارة أيام كثيرة أموال كثيرة ما يعرف لمن، لا يزال يؤدي صيامها لا يزال يؤدي أموالهم حتى يطمئن أنه أجزاء، يكفي مؤشر طمأنينة. وهنا وقفة مع حمد الله على هذه الشريعة الميسرة السمحة التي تمنع القنوط من رحمة الله. شوف كيف المصادر كيف تمنع القنوط من رحمة الله ولا يأتيها الباطل ما يدينه هذا. قل طيب لا تقول لي يا أخي ما رجع إيش الحق مهما كان، كيش تقول؟ أقول نعم، الشيء اللي يتحفيه في الآخرة يرفع لعله درجات لأنه أخذ عليه 27,000 أو كذا، يجي في الآخرة يلقى نفسه ارتفع في الجنة والجواهر في يده الأساور غير أساور كان يتوقعها من عمل قليل. هذا ايش تصدق فلان ايش عنك، سيفرح بها اكثر من لو خلف في الدنيا ولا يفرح بها. لكن ليلتفت الى مسألة انتبه، بعد ما صدقت عنه وجاك يطالب بحقه تعطيه الحق ثابت وإنما جزر الضرورة. ويدل على ذلك اللقطة تأخذها تستمتع بها، لكن جاك يوم صاحبها وقد انفكتها تعطيها لقطة، أفرض في الشارع، يا رب رزق يا رب رزق، سبحان الله، هو ماشي شاب حقيبة في الشارع، فتح إلا 5 مليون، لا إله إلا الله. فحينئذ يعرفها، تعرفون، يعرف حفاظها وكائها، ولا يعرفها على أساس وجدت حقيبة في داخلها 5 مليون فئة 500 وجديدة، خلاص هذا كل واحد يجي يقول، هذه غباوة فقهية. بس يعرف حفاظها وكائها. طيب وجدت ايش مبلغ ضائع، افرض وجدت حقيبة ولا يقول فيها بعض المقدرات، اجعل انا صاحب الحقيبة كم فيها، ها كم فيها، والله معليش ناسي كم فيها، خلاص كذب بعيد، كفي عن الحقيبة فيها 5 مليون معارف ناسي، مو بصحيح هذا. فالمقصود انه اذا بعد سنة وقد عرفها كل اسبوع ثم كل شهر، للعلماء ترتيبات في ذلك، بغلبة الظن انه عرف واشهر يتملك 5 مليون، يسوي فيها ما شاء مشاريع، يشتري فيها الى اخره. جاء بعد فترة قال هذا مطعم لمن كذا، والله اذكر ان يوم ما ضاعت مني 5 مليون، ترى هذا اللي تشوفه كله من 5 مليون هذه، اي هي ممن توجد شركاتك ما شاء الله الجديدة، رجع له 5 مليون أو خليه في ذمتك، واضح؟ لأن النبي قال فإن جاء يوم من الدهر فليعط وين يستمتع به، يعني هذا التملك ضرورة، ما في يضيع المال، لا ما يضيع، استفيد أنت يا أخ بعد ما عرفتك، حتى المال لا يقبل ضايعك، ما استفاد منه. ويكون مجال من الرب الإنسان يرزق يعني. انتبهوا ترى ما أحب نشر هذه القصص إلا تنتشر عن الصوفية، خاصة في هذا الزمان اللي كثر فيه البطالين، عند بعض كثير من الناس كسل على العمل ما ودي يشتغل، يعتمد على أزواج الناس، وينشر القصاص طبعا، يا رب ارزقني، وقام لقي تحت الوسادة 2000 درهم، فسمعوا هذه القصص يحتجون بترك العمل، يقول خلاص والله بسيطة هذه، وش يزح وعمل خلاص تحت الإيش وسادة وخلاص، ويقعد على هذا الأمل طوال إيش حياته. كان بعض السلف يقول ما سألت رجل بعد عرفت هذه السمونة بلد وإيش تعمل، فعرفت أنه ما له عمل إلا سقط من نظري. هذا ينبغي أن لا يفسر من كلامي بدم كل من لا يجد عمل، بمن لم يسعى للعمل، أما من سعى ولم يجد لا، هذا كلامي خارج الدم. في شخص أذكر قبل فترة، والله لا أذكر عددها، انضم الحلقات وينصحونه اعمل اعمل، وكان يساعدونه بالأزواج وإلى آخره. فجاء رجل محسن في الحلقة صاحب تجارة، قال خلاص اعمل عندي براتب كذا، قال لا لا خليني كذا، لا غلط كذا، واضح؟ فلا بد من إيش السعي. كان يقول لهم عمر وغيره شوفهم كذا قاعدين يلبسون راسهم، قال ما شرف، قال ارفع روسك واعمل، يعني اجتمع ترى ما تمطر ذهب ولا فضة، قال ايش تسوي في نفسك، ها؟ الله عز وجل بيّن انه الشأن الاصلي في الشخص العمل، جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال في الطير تغدو خماصا، يعني ايش سوت، بدأت السبب صارت تطير تدور ولا لا، ما قعدت في عشها، لا راح تطير، تشوف الديدان وتشوف، سوت سعي سعد. فإذا لا يكون حجة مثل هذه القصص، لا تنشرونها كثيرا، يعني إلا عوارض يسيرة يحتاج إلى تحريك القلوب لإيمان مثلها. طيب حينئذ ننتقل لظلم الراعي لرعيته. لو ثبت ظلم الراعي فعلا لرعيته والحمد لله نشكر الله لا نكون بطرانين. إننا في دولة قد مثلت في العدل أوجس صور أو صور العدل، والله ما أقولها مجانا، لكن عندها قاعدة في نظام الملك: لا تظلموا أحد واسعفوا المظلومين وخذوا حقهم يا قضاة إلى آخر. هذا ترى موجود في نظام الملك قائم على العدل، ونحمد الله على فضله. نقول: هب أنه ثبت فعلا ظلم الحاكم لرعيته فرضا، فأخذ ماله، منعه حقه، منعه مسكنه، وثبت ذلك، وكان ولي الأمر فيما هنالك ظالم، فحينئذ كيف يتعامل المحكوم مع ظلم حاكمه ولي أمره؟ وجه النبي كيف صلى الله عليه وسلم، وجهنا بعدة توجيهات في كيف معالجة ظلم ولي الأمر على رعيته لو ثبتت، فلا نستقبل توجيها من أحد، لا من السورية ولا من الإخوانية ولا من الدواعش ولا من الجبهات المسلحة، النصرة، حزب الله إلى آخره، حزب الشيطان إلى آخره. عندنا توجيه نبوي يكفينا خلاص، واجمع السلف على الانتهاء ما في كتاب السنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فوجهنا النبي الأمة بأبي هو أمي: ماذا نفعل مع ظلم الحاكم؟ فأمرنا عند حصول ظلمه لنا بأخذ مالنا أو ضربنا بحبس أو إلى آخره أن نكره بقلوبنا ما فعله معنا من ظلم، نكره، نقول: لا، ليش؟ إذا ثبت. وحينئذ لا نقايض فنقول: سنظلمه بانتهاك عرضه، بإشاعة إيش؟ ظلمه في المجالس. شفتوا ايش سوى فيه ولي الأمر؟ أخذ بيتي وأنا عندي ما عندي صغار، عندي كذا، وهدم بيتي وفعل وفعل. حرام، لأن هذا من المنازعة الأمر أهله، ولا تنازع الأمر أهله، هذه من المنازعة. فأفرض هدم بيتك بوجه باطل من غير تحقق، من غير تعويض، من غير إلى آخر إلى آخر، فحينئذ تسأل الله كما وجهك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تسأل الله حقك إن مالك مجال، ويجوز لك أن تطالبه سرا ولا تفشي خطأه. شفت ايش سوى في بيتي؟ شفت ايش كذا؟ حرام، لعموم النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. شوف النبي ما فرقنا، ممكن كان يقول: إلا إذا كان النصح في ظلم أو مظلمة خاصة به، أخذ ماله أو جلد ظهره، فحينئذ تأتي الآية: لا ينهاكم، نعم، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. يقول: بطبق الآية، أنا ظلمت فيجوز لي الجهر بمن ظلمني. هذه الآية في الرعية مع بعض، ليس في الرعية معاي، مع الراعي، قيد ذلك الأحاديث. يجوز، يقول الفقهاء، الإنسان نزلت عند إنسان ضيف، وانت كنت على مسمى الضيف الشرعي، في تحقيق ترى الضيف الشرعي، بعضهم كشيخنا محمد الخضر الله يرحمه ويغفر له، والذي درسنا عليه من الأصول، درسنا عليه التفسير رحمه الله ببيته، كنا نزوره وندرس عليه ما يتيسر، كان يرى أنه ما تحقق في هذا الزمان الذي كل واحد عنده بطاقة صراف في جيبه مسمى الضيف. الضيف يقول هو الذي يكون في خيمة فتمر عليه يضيف، وأما هذا الزمان وعندك قدرة تستأجر وتأكل في أحسن المطاعم أو في مطاعم متوسطة في الغالب، فلا يرى هذا اسم الضيف. المهم لو صار مسمى الضيف ثم نزلت عنده: ما أكرمك؟ والنبي قال: ما كان يوم فليكرم ضيفه. حينئذ يجوز في هذه المظلمة تقول ظلمني فلان، ما ضيفني، نزلت عنده إلى آخره، إذا غلب على ظنك لا شك أنه قادر. تعرفون قصة سلمان، ما كان قادر إلا بخبز وملح، ما كان يجوز غيبته لأن هذا اللي عنده. نعم، ظروف الناس صح ولا؟ فقال الجهر بالسوء هذا، تنزل بالقوم هم قادرين وما يضيفك، تسهرون في ضيافتك ويرموا لك شيء بايت بارد كذا، ما يكرموك إلى آخره، هذا جهر. أما ولي الأمر لا، قال النبي فيه كما في صحيح البخاري، حديث من؟ كما في السنة لابن أبي عاصم، من كان له نصيحة دي سلطان فلا يبدي علانية، وقال كما في صحيح مسلم، نعم سند منقطع له شاعر بن حبان في عبادة بن الصامت، وأن تسمع وتطيع للأمير وإن جرى ضارك أخذ مالك، يعني أخذ حقك شيء والقيام بعبودية الله فيما يتعلق بحقه وحفظ كرامته من السمع والطاعة شيء، لا تدخل شيء في شيء، تقول وقايضة ظلمني في كذا سأضرب من الخونجي لم يخرج من السجون في شيء يعوقب فيه شرعي، يقوم يتكلم على ولي الأمر ويحرض الناس في كلمة في المسجد، لا عنده تصريح ولا عنده، ثم يؤدب ولي الأمر بعد ما يخرج من 6 شهور من تأديب ولي الأمر راح يخرج يقول ظلمني وما خلاني يقول كلمة الحق، أعوذ بالله، فيفعل ظلمات بعض فوق بعض، فلما يقبل تأديبه ويسمط يبدأ يرجع يزيد في الظلم، يقول وظلمني وسجنني، وهذا لا يجوز شرعا. فالظلم عده الرب ظلم، ليس ما عده أهل الإنسان بهواه واستحسان رأيه ظلما، ما عده الرب والرسول ظلما للصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن وجه النبي سلوا الله الحق الذي لكم عليهم وأتوهم الحق الذي لهم عليكم من السمع والطاعة. أما ما نشره آمل منكم إعادة الرسالة، صنعتها قبل حوالي 2 أو 3 سنين، شخص ولاة الأمر قال له هذا المكان عنده إزالة في تبوك، فيه إزالة للمصلحة الذي رأى ولي الأمر، قال ما أخرج من بيتي، ثم صار ينشر ويطلع في السطوح مع بعض الرشاشات لما اقترب بالزرارات وهذا يقاتل، قاتل دون مالي فهو شهيد، جاهل هذا. وين نصوص النهي عن قتال السلطان؟ قاتل دون ماله جاهل والله. وصاروا ينشرون الإخوان فرحوا بمقالته، نعم صاروا ينشرون يعني في كل مكان كلامه. ما أقول لكم الظلم ما تعرفوا إلا بإيش؟ بطلب العلم. هذا اللي عنده علم يقول كذا وينشر كذا، يقول أنا قاتل دون مالي، مالي ما أخرج منها، يا جاهل ما عندك نصوص أخرى، أخذت بالشيء ونسيت شيء أو تركت شيء من جهلك، ولا أضر على الأمة مما يسمونه نصف عالم. إيش الخطوات لو كان ولا شيء، صفر عالم مو خطر مثل نصف العالم، ليش؟ من يقول اخترار الناس بالنصف اللي عرفه اختروا بهذا، يقول والله انه صح مقاتل دون مالك او شيء، هذا نصف العالم، النصف الثاني السلطان ما عرف، فصار اضرار على الامه لم يتمسكون بايش؟ بالنصف اللي يعرفه، فيقيسون عليه النصف الذي ما يعرفه، يقول عنده علم هذا، فيصير اضر على صفر عالم، على الجاهل ما يعرف شيء. فأظنكم عرفتم ليش كانوا يقولون لا أضر على الأمة من إيش؟ نصف عالم. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري بصحيحه من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. هيا قولوا للآن، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كان تفكر معي شوي واستنبط قدر ما تستطيع، لكن الله نسأل الوسعة. اتخذ الناس رؤوس الجهل، اتخذوهم كانوا حدادين ونجارين ولا كانوا ما يسمونهم متعالمين وأنصاف علماء؟ الأول ولا الثاني؟ ليش ما قلتوا حداد نجار اتخذوهم؟ طبيعة الإنسان وقعت في مسألة ما يمكن يروح لسباك أو نجار بالله افتني افتني صلح لي الكرسي. متى يجون المتعالمين؟ سمعوهم العوام، تعالم عليهم بكلمة مسك بقصيص الشيخ عندنا ما شاء الله شو الحضور عندكم، صاروا مساكين يقيسون بإيش الحضور مساكين. كما أرسل لي اليوم شخص رسالة في واجهني بعد صلاة الفجر وقال برسل لك رسالة، صوفي يقول أظن يزورون فاطمة لقيوها مين موجودة في المدينة بعد وفاتها يعني في هذا العصر، والله هي حكاها يقظة أو رؤية لا أذكر. وين فاطمة؟ قالوا عند الشيخ الحبشي تزوره أو شيء من هذا. والأمة الله أكبر الله أكبر. طيب فيذكرون للناس شيء يعني من ينتسب شيء لعلم توقير الصحابة قصص، فحينئذ يرجعون له. واضح؟ إذن هذا هو خطر أنصاف العلم، أنهم يذكرون أقاصيس هم أهل العلم. لذلك ولا زال أقول يا إخواني لا نريد سلفية تابلغية فلان سلفي أنت يلا الله افتح الدرس ينسج وخلي الناس يسألونك لا لا، السلفية تجعل لكل إنسان حقه، مو كل واحد فتح كتاب وتصدر صار شيخ، مو حرام هذا. بل قال نص الفقهاء أنه لا يجوز إنسان يشرح كتاب لا يعرفه، ما يعرفه حرام تشرح الناس الشرح هذا يخليك تكلم على الله غير علم، سيكون ذريعة. فيتأهل للعلم من هو أهله، إلا أن يكون قاصا صدوقا يقول بقرأ لكم كتاب مثلا التوحيد شرح الشيخ الفوزان، ما في مانع ما في مانع. طيب ما حوج الناس يقول نحن قاصا. السلبية تنفي عمل التبليغيين، ان من هب ودب نقول يلا درس المساجد والقي الفتاوى والقي وش الفوضى. وترى كل ما جلس الناس بيجي السنه، جلس الناس يقول درس بيجوا درس درس، وينشرون الصغار يلا ندرس انت فلان، ما يعرفون يميزون من الراسخ من عدمه. فانت كن على بينه من هذا، اذا علم الله عنك هيئه انك تتحرى من تطلع من عند دلك، لذلك متساهل بس عشان صاحبك قال تعال طيب ان شاء الله ما راك متحري تظل لانك ما تحريت، لابد عندك هيئة إيش التحري، يرزقك الله الفرقان عند حصول كما حصل لسلمان الفارسي هيئة التحري دله الله على النبي هيئة التحري. أما كذا هذا لا يصلح. طيب ومن ذلك مظلمة النساء للرجال من الأزواج والأزواج للرجال والأزواج لنسائهم وأولادهم. اعلم علمنا الله وإياك أن على الرجل فيما يتعلق بامرأته حتى لا يكون ظالما لها كسوتها وسكنها ولباسها وطعامها وشرابها بالمعروف، أما تطبيبها ومعالجتها فجمهور الفقهاء أنه لا يجب عليه علاجها، لكن إدخال ذلك في العمل الطيب من جهة قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وأيضا من الطب كما قال ابن تيمية ما هو واجب. فإذا وصل للطب الواجب فلا يجوز أو فلا ينبغي للمسلم أن يتوانى عن القيام أو إعانة امرأتي على هذا الواجب، ألم في الكلية ما تستطيع، ألم إلى آخره. لكن
أن نقول يجب هذا، فالجمهور ذهبوا أنه ما ذكر في القرآن والسنة إلا الكسوة بالمعروف والسكن والطعام والشراب إلى آخره. واختلفوا في الحج، والجمهور أيضا أنه لا يجب أن يحجج امرأته. وطبعا الجاهلات يقول ليش المدرس يقول كذا، قال لا من العلم الذي ششكت. يا أخي هذا تفصيل، هذا مجلس علمي، نعم لابد أن نبين فيه حقائق الشريعة. فالنبي الذي أوجبه في الحق والشو كسوتهن بالمعروف وطعامهن واسكنوهن من حيث سكنتم إلى آخره. أما أن تأتي كما سمعت من شكاوى بعض الأزواج يقول زوجتي فرضت علي يجب أن تعطيني مصروف كذا وكذا، هذا لم يذكره النبي. يقول لا، هل قصر معك في كذا، هل قصر معك في كذا، كل الواجبات ذكرها. بعد هذا تصبح من نافلة الأمور، ومع ذلك على المسلم أن يطيع الله في قوله نعم وعاشرون بالمعروف ويعطيها مصروف. كم من الأجر عندما يسعدها بهذا إذا استطاع، حسب ما يستطيع. نعم، وقد يجب ترك مصروف عندها إذا خشي الطوارئ كالانقطاع عنها في سفر طويل أو شيء مثل هذا. طيب، فيأتي بعض النساء تقول هذا ظالم، هذا ما يعطيني مبلغ كذا وكذا، تبدأ تفشي السوء عنه عياذا بالله من غير حق. طيب، وأما المرأة تجاه زوجها فيجب أن تطيعه، لا تخرج إلا بإذنه، تكون ظلمت نفسها لو خرجت من غير إذنه وصارت خراجة ولاجة أو تحايلت عليه وقالت أنا بروح مستشفى ثم راحت لزيارة صديقاتها، قالت أهم شيء أني أذنت أنه خرج، لا هو أذن لك بهذا القيد أنه مستشفى، فما يجوز لك إيش تتحايلين وتنعطفين مشوار ثاني، حرام ما يحل لك. نعم، فما يحل لك مثل ذلك. أو تحتالين عليه من أخذ ماله من غير حق، ترى يا فلان يا زوج أنا نسيت أقول لك من حوالي 70 سنة عفوا 7 شهور ترى سددت من فلان وقعد طالبني وكذا عطني 5000 وهي ما استدانت ولا شيء، لكن حيلة لتأكل ماله. ويجوز أن تأخذ من ماله إذا كان فعلا ثبت أنه يملك وقدر، كما في حديث أبي سفيان قال خذي ما أنا يكفيك ومنيك بالمعروف، فيجوز. لكن هذا بالمعروف، وأن يثبت فعلا هذا، لأنه قد يكون صح شافت يوم الجيب منتفخ حسبته إيش فلوسه وهي مسكين مجمع الإيجار بيحطه، أو طلعت على حسابه وهو محول له تبرع فوق 100,000 حافظه وشف جنب يخفي عنه. فحينئذ يجب أن تتفرس بقراء تدل على أنه شحيح وليس حصلت له ظروف طارئة، حينئذ تعمل بحديث إيش خذي من ماله ما يكفيك. أما في الطالة وفي الخارجة والنازلة فلوس فلوس، حتى مسكين ما يجد ربما ما ينفق على نفسه، يقول وش اللي قاعد يحصل. كان رأى شخص حدثنا في العمل، والله أشكل عليه كل يوم يجيني، كان واستفتي قبل 20-30 سنة، يقول والله مبتلى بالجن يا شيخ، 4,000-3,000 في الجن في البيت. نعم، وإذا بعد كذا تبين امرأته تسأل الله العافية وحطتها إيه حطتها بالجن، هي ظالمة للجن إيه، وين كان بيمشي عافيه ما صار أي، فمسكين كله كي وش اللي يطرد الجن ويحفظ ماله من الجن، وهذا الجن يمكن يسرقه، كل شوي رايح جاي عليه، طلعت في الأخير امرأته. فهذا حرام لا شك، إنه قال بالمعروف ويثبت شحه، ثم بعدها تأخذ ما يكفيها، مو تسوي كل يوم جوال وكل يوم طقم ده شو اسمه هذيش بالمعروف، هذا مو معروف، هذا منكر. نعم، فإذا الكلام يطول في الظلم، نكتفي لهذا الحد، لأننا تعلمون مرتحلين إلى الطائف لأجل درس طائف هذا المغرب، آمل منكم الحضور على صلاة المغرب باسم الفهد لإكمال كتاب التوحيد مدرسة. اقرأ الملخص.